درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله في التعليق على مذكرة على العقيدة الواسطية للعلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وإليكم المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مذكرة على العقيدة الواسطية. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: الإلحاد. الإلحاد لغة الميل، واصطلاحا الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، ويكون في أسماء الله لقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ويكون في آيات الله لقوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وأنواع الإلحاد في أسماء الله أربعة: أن ينكر شيئا منها أو مما تضمنته من الصفات كما فعل الجهمية. ثاني: أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه كما سماه النصارى أبا. الثالث: أن يعتقد دلالتها على مماثلة الله لخلقه كما فعل المشبهة. الرابع: أن يشتق منها أسماء للأصنام كاشتقاق المشركين العزى من العزيز. وأما الإلحاد في آيات الله فنوعان: الإلحاد في آيات الله الكونية التي هي المخلوقات، وهو إنكار إفراد الله بها بأن يعتقد أن أحدا انفرد بها أو ببعضها دونه، وأن معه مشاركا في الخلق أو معينا. الثاني: الإلحاد في الآيات الشرعية التي هي الوحي النازل على الأنبياء، وهو تحريفها أو تكذيبها أو مخالفتها.
وهذا مبحث آخر من مباحث العقيدة يتعلق بالإلحاد. وكما قال رحمه الله: الإلحاد لغة الميل. وعلى قاعدة أهل العربية، اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. فمبنى الإلحاد لحد يختلف عن معلى الميل مال، ولكن هذا تقريب للمعنى. فالإلحاد مأخوذ من لفظه، فاللام والحاء والدال تدلان على الميل بجانب، ومنه اللحد سمي لحدا إذا كان قد حفر في القبر جانبا، وإذا حفر أفقيا يسمى شقا ولا يسمى لحدا. وبه نعرف أن المراد بالإلحاد هو الميل المجانب للصواب، الميل المجانب للصواب. ولهذا لا يعبر به إلا على وجه الذم، وأما الميل فإنه يعبر به على وجه الذم والمدح، وأما الإلحاد فلا يعبر به إلا على وجه الذم، أي في الخروج عن الاستواء. واصطلاحا قال: الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. وهذا الاصطلاح مأخوذ من نصوص الشرع، فكل من مال عما يجب اعتقاده أو عمله فقد ألحد. ولهذا يسمى الكافر بوجود الله عز وجل ملحدا، لأنه مال عن الفطرة المستقيمة، فميله
فيه جحود وانحراف كبير، وهكذا كذلك الذي يلحد في أسماء الله وصفاته، كما قال الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقوله: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فعلم أنه الميل بفحش، الميل والانحراف بفحش، فهو فعل شيئا كبيرا عظيما. ومعاني الإلحاد في الأسماء خاصة ذكر الشيخ رحمه الله أنها تأتي على أربعة أوجه: أن ينكر شيئا منها أو مما تضمنته من الصفات كما فعل الجهمية، ينكر شيئا منها أي من الأسماء، فالجهمية نفوا كل الأسماء إلا اسما واحدا وهو الخالق أو الباري، وهذا من الإلحاد. أو كالمعتزلة الذين نفوا، أثبتوا أسماء جامدة لا معاني لها، فقالوا: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخر ما قالوا من التعطيل، وهذا نوع آخر من الإلحاد. أو أثبتوا الأسماء ولكن ناقصة عن صفاتها، أو أثبتوا بعض الصفات ونفوا أكثر الصفات، وما أثبتوه ناقصا عن صفاته، كالكلابية والأشاعرة والماتريدية، على خلاف بينهم في إثبات سبع أو ثمان صفات أو أقل أو أكثر، فهم نفوا هذه الصفات الباقية، وما أثبتوه على الصحيح أثبتوها ناقصة، وهذا نوع آخر من الإلحاد. والثاني قال: أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، كما سماه النصارى أبا، فسموا النصارى تعالى الله عن قولهم الرب العظيم أبا، وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ومثله تسمية الرب كذلك لاهوت، كقول الفلاسفة يسمون الرب لاهوت، أو علة العلة، أو الجوهر النقي، أو غير ذلك من المسميات التي ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، فكل هذا من الإلحاد في أسماء الله. والثالث قال: أن يعتقد دلالتها على مماثلة الله لخلقه كما فعل المشبهة، مثل الكرامية من الرافضة، فإنهم شبهوا الله تعالى الله عن قولهم بالشاب الجميل، فإن هذا التشبيه كذلك من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. أو فعل بعض من ضل في تشبيه بعض صفات الله عز وجل بصفات خلقه، كل هذا من التعطيل الذي يدخل في الإلحاد. والرابع قال: أن يشتق منها أسماء للأصنام، كاشتقاق المشركين العزة من العزيز، وهذا كذلك، ومنه اللات من الله، فإنه على خلاف هل هو من اللات من لفظ الجلالة بتأنيثه، أو هو من لتي أي فت الطعام، على قولين مشهورين، فإن كان الأول فهو كذلك من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ومنه تسمية بعض الوثنيين المعاصرين من القبورية وغيرهم، بعض الأولياء الترياق المجرب، وجعل له شيء من صفات الرب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم ذكر أن الإلحاد في آيات الله يتناول معنيين، لأن الآيات شرعية وكونية، فالآيات الكونية هي المخلوقات، فمن أنكر انفراد الرب سبحانه وتعالى بآياته الكونية فقد ألحد في أسماء الله، كما فعل الكثير من الكفار قديما كالنمرود في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفرعون حين قال ما علمت لكم من إله غيري، وهكذا كذلك من كان بعد هؤلاء ممن ادعى بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، كما ادعت النصارى ذلك في عيسى، وقبلهم اليهود في عزير، ومن تشبه بهم ممن ضل من المسلمين كالرافضة في علي رضي الله عنه، أو الحسن أو الحسين، وهكذا كذلك زعم بعض الباطنية من المتصوفة في الأقطاب والأوتاد وغيرهم ممن يدعون فيهم أنهم يملكون ما لا يجوز أن يكون إلا لله، ومنه ادعاؤهم في منزلة الولاية أنها تصل إلى منزلة الرب، حتى قال قائلهم وقف الأنبياء بساحل الأولياء، خاض الأولياء بحرا وقف الأنبياء بساحله، فزعموا أن بعض الأولياء يملك ما يملك الرب تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. ولذلك تجد في كتب المتصوفة من شطحات الصوفية ما يزعمون أن بعض أوليائهم يخلق الموتى، يحيي الموتى ويخلق، وكذلك يفعل ما لا يجوز إلا أن يكون لله. فمعاني الربوبية إذا صرفت لغير الله صار من الشرك والكفر الأكبر، وهو من الإلحاد في آيات الله الكونية، ومنه الإلحاد في آياته الشرعية وهو الوحي المنزل على الأنبياء، فتحريفها أو تكذيبها أو مخالفتها كما ذكر رحمه الله من الإلحاد، كتحريف اليهود حين كانوا يتلاعبون بنصوص أنبيائهم ووحي الله المنزل من السماء، كما أخبرنا الله عز وجل عنهم في آيات كثيرة يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهكذا كذلك النصارى حين حرفوا الكثير من كلام الله عز وجل، وهكذا من تشبه بهم ممن ضل من المسلمين كالفلاسفة أهل التخييل الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة فجعلوها خيالات وتدل على معاني خلاف ما هي على ظاهرها، ومثلهم الباطنية من المتصوفة وغيرهم الذين يجعلون للشريعة ظاهرا وباطنا، فيجعلون الظاهر لعموم الناس والباطن للخاصة وخاصة الخاصة، فجعلوا أناس أهل الشريعة وهم عموم الناس، وأناس أهل حقيقة وهم خواص الناس كما زعموا، وهذا كذلك من الإلحاد في آيات الله الشرعية، فحرفوا الكثير من الآيات، ومنهم الرافضة الذين يتلاعبون في النصوص فنزلوا النصوص على غير ما أنزلت، فقال الرافضة في قوله سبحانه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، كذبا على الله وعلى دينه وعلى شرعه، وهذا من الإلحاد في آيات الله، وهكذا كذلك كما فعل الباطنية في تحريف قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا اليقين هي الحقيقة التي يصلها الأولياء والأقطاب والأوتاد، بينما اليقين في شرع الله هو الموت، وغير ذلك من التحريف الذي فعله الكثير من أهل الضلال، ومنه تحريف وتعطيل المعطلة لنصوص الصفات وآياتها كالجهمية والكلابية والأشاعرة والماتريدية، حين حرفوا استوى باستولى، وكلم الله موسى تكليما قالوا كلما كلمه جرحه بمخالب الحكمة، وهذا تحريف لنصوص الكتاب، وغير ذلك كثير مما يدخل في هذا المعنى. نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: طريقة القرآن والسنة في صفات الله من حيث الإجمال والتفصيل. طريقة القرآن والسنة هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات غالبا، لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه من التفصيل، والتفصيل في الإثبات أبلغ وأكثر في المدح من الإجمال. ولذلك تجد الصفات الثبوتية كثيرة في الكتاب والسنة، كالسميع البصير والعليم القدير والغفور الرحيم إلى آخره. أما الصفات السلبية فهي قليلة، مثل نفي الظلم والتعب والغفلة والولادة والمماثل والند والمكافئ.
وهذا مر معنا أن ندور مع أدلة الكتاب والسنة كيف دارت، فما جاء مجملا أجملناه، وما جاء مفصلا فصلناه، كما جاء في نصوص الكتاب والسنة، وما جاء مقيدا قيدناه. وكما قال رحمه الله: الإثبات في نصوص الكتاب والسنة كثير ومفصل، وذكر الأمثلة وهي كثيرة. والنفي والسلوب في نصوص الكتاب والسنة قليلة، وإذا أتت مجملة. فنحن نتقيد أولا بنصوص الكتاب والسنة، وثانيا هذه السلوب إذا جاءت فلا تأتي مجردة، وإنما تأتي مقترنة بإثبات كمال الضد، فلا تجد سلوبا محضة. ولا يوصف الله بالسلوب المحضة، بل يوصف بالسلوب المتضمن لإثبات كمال الضد. فنقول: لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال ماذا؟ حياته وقيوميته، وننفي عنه الظلم لكمال عدله، وننفي عنه التعب والنصب لكمال قوته، وغير ذلك مما هو من معاني السلوب. والأمر الثالث أن هذه السلوب تأتي مجملة لا مفصلة، لا تجد من السلوب فيها تفصيل، لأن التفصيل أولا لم يرد، وثانيا هو من جهة اللغة والشرع والعرف نقص. فأنت إذا أردت أن تمدح إنسان ومدحته بالسلوب تكون ذاما أكثر من أن تكون مادحا. وضرب العلماء لهذا مثل: ولله المثل الأعلى. فإذا قلت للملك: أنت لست بفراش ولا منظف ولا كذلك كذا وكذا وكذا من صفات النقص، هل صار هذا مدحا؟ لا، صار هذا ذما. كما قال القائل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ إذا صرت تقارن السيف بالعصا فتقول السيف أفضل من العصا، إذن هذا ليس بسيف. السيف الذي يقارن بالعصا هذا ليس بسيف. فالسلوب لا تذكر إلا على وجه الإجمال، ولا تذكر مفصلة، وإذا ذكرت مجملة فإنها تذكر لإثبات كمال الضد. نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: سورة الإخلاص هي: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وسميت به لأن الله أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل. وسبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسم لنا ربك من أي شيء هو. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وذلك لأن القرآن يتضمن الإخبار عن الله والإخبار عن مخلوقاته والأحكام، وهي الأوامر والنواهي. وسورة الإخلاص تضمنت النوع الأول وهو الإخبار عن الله، وفيها من أسماء الله الله الأحد الصمد، فالله هو المألوه المعبود حبا وتعظيما، والأحد هو المنفرد عن كل شريك ومماثل، والصمد الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. وفيه من صفات الله ما تضمنته الأسماء السابقة الألوهية الأحدية الصمدية، نفي الولد منه لأنه غني عن الولد ولا مثيل له، نفي أن يكون مولودا لأنه خالق كل شيء وهو الأول الذي ليس قبله شيء، نفي المكافئ له وهو المماثل له في الصفات لأن الله ليس كمثله شيء لكمال صفاته.
وهذا موضع آخر كذلك من المواضع التي هي من مباحث الصفات في العقيدة الواسطية، سورة الإخلاص التي تسمى بسورة التوحيد، وسميت كذلك لأن فيها إخلاص التوحيد لله عز وجل، ولذلك سميت كذلك بسورة الإخلاص. وتضمنت هذه السورة كما جاء هنا معاني كثيرة هي ظاهرة فيما ذكره رحمه الله تعالى، وكلها واضحة تدل عليها الآيات، وهي تعدل ثلث القرآن في الفضل، في الجزاء لا في الإجزاء، وفرق بين الجزاء والإجزاء. فإذا نذر إنسان أن يقرأ ثلث القرآن لا يجزئه أن يقرأ قل هو الله أحد، لأن قل هو الله أحد ليست في الإجزاء ثلث القرآن، ولكنها في الجزاء، يعني الأجر تعدل ثلث القرآن، فهي فيها فضل كمن قرأ ثلث القرآن، فينبغي أن ننتبه لهذا. فهناك فرق بين الجزاء والإجزاء. وحديثه في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد. وأما الحديث الذي قبله في سبب نزولها ففيه شيء من الضعف، والمقصود أن الآيات والسورة واضحة وظاهرة في صفات الرب سبحانه وتعالى. ومعنى الصمد كما ذكر الكامل في صفاته التي افتقرت جميع مخلوقاته إليه، ولهذا سمي صمدا، أي تصمد المخلوقات إليه، فلا تقوم المخلوقات إلا بالأحد الصمد، فبغير الله عز وجل لا تقوم المخلوقات. فلو أن الله عز وجل قطع عنك يا أيها الإنسان الضعيف الهواء هل تستطيع أن تعيش؟ فمن الذي جعلك تصمد في الحياة؟ هو الأحد الفرد الصمد الذي أمدك من قوته وصمديته، ما جعل لك هذه القوة وهذه الحياة وهذا البقاء إلى الحد الذي يشاءه سبحانه. فالمخلوقات كلها مفتقرة إليه سبحانه وتعالى، تصمد إليه، وهذا هو معنى الصمد. وباقي الصفات المذكورة واضحة وظاهرة. نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: آية الكرسي، آية الكرسي هي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وهي أعظم آية في كتاب الله، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وتضمنت من أسماء الله وتقدم معناه الحي القيوم، الحي القيوم العلي العظيم. فالحي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لأكمل الصفات التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، فهو غني عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه. والعلي هو العالي بذاته فوق كل شيء، العالي بصفاته كمالا فلا يلحقه عيب ولا نقص. والعظيم ذو العظمة وهي الجلال والكبرياء. وتضمنت من صفات الله خمس صفات تضمنتها الأسماء السابقة: انفراد الله بالألوهية، نفي النوم والسنة وهي النعاس عنه لكمال حياته وقيوميته، انفراده بالملك الشامل لكل شيء له ما في السماوات وما في الأرض، كمال عظمته وسلطانه حيث لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، كمال علمه وشموله لكل شيء يعلم ما بين أيديهم، وهو الحاضر والمستقبل وما خلفهم، وهو الماضي المشيئة، كمال قدرته بعظم مخلوقاته، وسع كرسيه السماوات والأرض، كمال علمه وقدرته وحفظه ورحمته، من قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يعجزه. الكرسي موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى، وهو من أعظم المخلوقات كما جاء في الحديث: ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والكرسي غير العرش، لأن الكرسي موضع القدمين، والعرش هو الذي استوى عليه الله، ولأن النصوص دلت على المغايرة بينهما.
وهذا مبحث آخر من مباحث العقيدة الواسطية فيما يتعلق بآية الكرسي. وقد أجمل شيخنا رحمه الله مباحث هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وقد تناولت هذه الآية لعظمتها عظيم أسماء الله وصفاته، ولهذا كانت أعظم آية في كتاب الله، ففيها اسم الله الأعظم الحي القيوم، وهو سبحانه وتعالى حي قيوم علي عظيم، أسماء عظيمة من أسمائه الحسنى المتضمنة لعظيم صفاته العليا. ولهذا كانت هذه الآية أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وكما ذكر رحمه الله تضمنت من صفات الله خمس صفات، وهذه الصفات منها ثبوتية ومنها سلبية، والسلبية كما مر معنا لإثبات كمال الضد، فنفي النوم والسنة لكمال حياته وقيوميته كما تقدم معنا. وهكذا كذلك هذه السورة العظيمة فيها إثبات الكرسي، والكرسي موضع القدمين كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، روي مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح، ومثل هذا لا يقال بالرأي. فقد جاء عن ابن عباس وابي موسى وجماعة أن الكرسي موضع القدمين للرحمن سبحانه وتعالى، والعرش سرير الملك، فالله عز وجل استوى استواء يليق بجلاله وعظمته على عرشه وهو سرير ملكه من غير حاجة له، لعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الاستواء دلت عليه أكثر من 7 آيات، وهكذا كذلك دلت عليه أدلة كثيرة في السنة. فالآيات 7 وما دل عليها بالمعنى في آيات العلو كلها تدل على علوه سبحانه واستوائه على عرشه بما يليق بجلاله وعظمته. وهكذا كذلك الكرسي موضع القدمين لله عز وجل، والله لا يفتقر إليه، ولكن لعظمته سبحانه وتعالى جعل لنفسه بما شاء كرسيا سبحانه وتعالى. وأما ما جاء أن فضل الكرسي على الفلاح كخرزة في فلاح وغير ذلك، فهذا ورد بأحاديث فيها شيء من الضعف، وبعض أهل العلم يحسنه، وبالجملة معناه صحيح. فعظمة الله عز وجل وعظمة مخلوقاته أعظم من السماوات والأرض جميعا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا سألتم الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسطه وفوقه عرش الرحمن. ومعناه أن الأفلاك كلها بنجومها وسماواتها وما فيها من أراضين تدخل تحت هذا الفلك، وفوق ذلك كله الجنان، وفوق تلك الجنان الفردوس الأعلى، وفوق الفردوس الأعلى عرش الرحمن. فعرش الرحمن أعظم من هذه المخلوقات جميعا، وهذا قليل من كثير من عظمة هذا العرش. وهكذا عظمة الكرسي موضع القدمين. وكذلك ما ذكر رحمه الله تعالى من قوله: ولأن النصوص دلت على المغايرة بينهما أي الكرسي والعرش، هذا لا شك فيه، وقد ذكر الله عز وجل الكرسي والعرش فدل أنهما متغايران وليس شيئا واحدا، والسنة فسرت ووضحت ذلك، والله أعلم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: معنى قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه الأسماء الأربعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وقوله وهو بكل شيء عليم أي محيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. علم الله أدراك الشيء على حقيقته، وعلم الله تعالى كامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. فمن أدلة العلم الجملي قوله تعالى والله بكل شيء عليم، ومن أدلة العلم التفصيلي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن أدلة لخلقه قوله تعالى والله بما تعملون عليم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب خزائنه أو مفاتيحه وهي المذكورة في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير والخبير هو العليم ببواطن الأمور. القدرة القدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز وقدرة الله شاملة كل شيء ودليلها قوله تعالى والله على كل شيء قدير. القوة القوة هي التمكن من الفعل بلا ضعف ودليلها قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والمتين الشديد القوة. والفرق بينهما وفرق بينها وبين القدرة أنها أخص من القدرة من وجه وأعم من وجه فهي بالنسبة للقادر للشعور أخص لأنها قدرة وزيادة وهي بالنسبة لعموم مكانها أعم لأنها يوصف بها ذو الشعور وغيره فيقال للحديد مثلا قوي ولا يقال له قادر. الحكمة ومعنى الحكيم الحكمة هي وضع الشيء هي وضع الأشياء في مواضعها على وجه متقن ودليل اتصاف الله بها قوله تعالى وهو العليم الحكيم. وللحكيم معنيان أحدهما أن يكون بمعنى للحكمة فلا يأمر بشيء ولا يخلق شيئا إلا لحكمة ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. والثاني أن يكون بمعنى الحاكم الذي يحكم بما أراد ولا معقب لحكمه. أنواع حكمة الله حكمة الله نوعان شرعية وكونية. فالشرعية محلها الشرع وهو ما جاءت به الرسل من الوحي فكله في غاية الإتقان والمصلحة. والكونية محلها الكون أي مخلوقات الله فكل ما خلقه الله فهو في غاية الإتقان والمصلحة. أنواع حكم الله حكم الله نوعان كوني وشرعي. فالكوني ما يقضي به الله تقديرا وخلقا ودليله قوله تعالى أن أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. والشرعي ما يقضي به الله شرعا ودليله قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. الرزق الرزق إعطاء المرزوق ما ينفعه ودليله قوله تعالى إن الله هو الرزاق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهو نوعان عام وخاص. فالعام ما يقوم به البدن من طعام وغيره وهو شامل لكل مخلوق. والخاص ما يصلح به القلب من الإيمان والعلم والعمل الصالح. مشيئة الله مشيئة الله هي إرادته الكونية وهي عامة لكل شيء من أفعاله وأفعال عباده. والدليل قوله تعالى في أفعال الله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. والدليل في أفعال العباد قوله تعالى ولو شاء الله ما فعلوه. إرادة الله وأقسامها إرادة الله صفة من صفاته وتنقسم إلى قسمين كونية وهي التي بمعنى المشيئة وشرعية وهي التي بمعنى المحبة. فدليل الكونية قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ودليل الشرعية قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية الفرق بينهما أن الكونية لا بد فيها من وقوع المراد وقد يكون المراد فيها محبوبا إلى الله وقد يكون غير محبوب. وأما الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله. محبة الله محبة الله صفة من صفاته الفعلية ودليلها قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله تعالى وهو الغفور الودود. والود خالص المحبة ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. المغفرة والرحمة الدليل على ثبوت صفة المغفرة والرحمة لله قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام وتنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد ودليلها قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والخاصة هي التي تختص بالمؤمنين، ودليلها قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه. الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف. الرضا صفة من صفات الله مقتضاها محبة المرضي عنه والإحسان إليه، ودليلها قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. والغضب صفة من صفات الله مقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام منه، وقريب منه صفة السخط، ودليل اتصاف الله بهما قوله تعالى وغضب الله عليهم وغضب الله عليه ولعنه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والكراهة صفة من صفات الله الفعلية مقتضاها إبعاد المكروه ومعاداته، والدليل عليها قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم. والمقت أشد البغض، والبغض قريب من معنى الكراهية. ودليل المقت قوله تعالى كمر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والأسف له معنيان، أحدهما الغضب وهذا جائز على الله، ودليل قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم أي يغضبون، والثاني الحزن وهذا لا يجوز على الله ولا يصح أن يوصف به لأن الحزن صفة نقص والله منزه عن النقص. ولا يجوز تفصيل الرضا بالثواب والغضب بالانتقام والكراهة والمقت بالعقوبة لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. المجيء والإتيان من صفات الله الفعلية وهما ثابتتان لله على الوجه اللائق به، ودليلهما قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ولا يصح تفسيرهما بمجيء أو إتيان أمره لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه. والمراد بقوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها الذي به تنقطع التوبة، كما جاء تفسيره بذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذكر المؤلف من أدلة مجيء الله قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزلا، مع أنه ليس في الآية ذكر المجيء أن تشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة إنما يكونان عند مجيء الله للقضاء بين عباده، فيكون من باب الاستدلال بأحد الأمرين على الآخر لما بينهما من التلازم. الوجه صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ودليله قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والجلال العظمة والإكرام إعطاء الطائعين ما أعد لهم من الكرامة. ولا يجوز تفسير الوجه بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. اليد، إن يدي الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، يبسطهما كيف يشاء ويقبض بهما ما شاء، ودليلهما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يجوز تفسير اليدين بالقوة لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل، وفي السياق ما يمنعه وهو التثنية لأن القوة لا يوصف الله بها بصيغة التثنية. العين، إن عيني الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به ينظر بهما ويبصر ويرى، ودليل ذلك قوله تعالى ولتصنع على عيني تجري بأعيننا. ولا يجوز تفسيرهما بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله ولا دليل عليه. والجواب عن تفسير بعض السلف قوله تعالى تجري بأعيننا أي بمرأى منا، أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى العين وإنما فسروها باللازم مع إثباتهم العين، وهذا لا بأس به بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية وينكرون حقيقة العين. الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين، وردت هاتان الصفتان على ثلاثة أوجه إفراد وتثنية وجمع، فمثال الإفراد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى ولتصنع على عيني. ومثال التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. وفي الحديث إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. ومثال الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وقوله تعالى تجري بأعيننا. والجمع بين هذه الوجوه أنه لا منافاة بين الإفراد والتثنية، لأن المفرد المضاف يعم، فإذا قيل يد الله وعين الله شمل كل ما ثبت له من يد أو عين. وأما التثنية والجمع فلا منافاة بينهما أيضا، لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم، وهو لا ينافي التثنية. السمع، سمع الله تعالى من الصفات الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ودليله قوله تعالى وهو السميع العليم، وينقسم إلى قسمين، الأول بمعنى الإجابة وهذا من الصفات الفعلية، ومثاله قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، والثاني بمعنى إدراك المسموع وهذا من الصفات الذاتية، مثاله قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذا القسم قد يراد به أيضا النصر والتأييد، كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقد يراد به أيضا التهديد كقوله تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. بلى، الرؤية صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة الوجه اللائق به، وتنقسم إلى قسمين، أحدهما بمعنى البصر هو إدراك المرئيات والمبصرات، ودليلها قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى وهو السميع البصير. القسم الثاني الرؤية بمعنى العلم، ودليلها قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا أي نعلمه. والقسم الأول من الرؤية قد يراد به أيضا النصر والتأييد، مثل قوله تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقد يراد به أيضا التهديد كقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، المكر والكيد والمحال. معنى هذه الكلمات الثلاث متقارب، وهو التوصل بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو، ولا يجوز وصف الله بها وصفا مطلقا بل مقيدا، لأنها عند الإطلاق تحتمل المدح والذم، والله سبحانه منزه عن الوصف بما يحتمل الذم، وأما عند التغيير بأن يوصف الله به على وجه تكون مدحا لا يحتمل الذم دالا على علمه وقدرته وقوته فهذا جائز، لأنه يدل على كمال الله. والدليل على اتصاف الله تعالى بهذه الصفات قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويكون المكر والكيد والمحال صفة مدح إذا كان لإثبات الحق وإبطال الباطل، وتكون ذمنا فيما عدا ذلك، ولا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أسماء لله فيقال الماكر والكائد، لأن أسماء الله الحسنى لا تحتمل الذم بأي وجه، وهذا عند إطلاقها تحتمل الذم كما سبق. العفو هو المتجاوز عن سيئات الغير، وهو من أسماء الله، ودليله قوله تعالى وكان الله عفوا غفورا. للنصوص الصفات السلبية سبق لك أن صفات الله ثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسه، وسلبية وهي التي نفاها عن نفسه، وأن كل صفة سلبية فإنها تتضمن صفة مدح ثبوتية. وقد ذكر المؤلف رحمه الله آيات كثيرة في الصفات السلبية، منها هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا. والسمي والكفء والند معناها متقارب، وهو الشبيه والنظير، ونفي ذلك عن الله يتضمن انتفاء ما ذكر وإثبات كماله حيث لا يشابهه أحد لكماله. ومنها قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فأمر الله بحمده لانتفاء صفات النقص عنه ويتخاذ الولد، ونفيه عن الله يتضمن مع انتفائه كمال غناه، ونفي الشريك عن الله يتضمن كمال وحدانيته وقدرته، ونفي الولي من الذل عنه يتضمن كمال عزه وقهره. ونفي الولي هنا لا ينافي إثباته في موضع آخر كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، وقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لأن الولي المنفي هو الولي الذي سببه الذل، أما الولي بمعنى الولاية فليس بمنفي. ومنا قول تعالى يسبح لله ما بالسماوات وما في الأرض، والتسبيح تنزيه الله عن النقص والعيب، وذلك يتضمن كمال صفاته. وفي الآية دليل على أن كل شيء يسبح الله تسبيحا حقيقيا بلسان الحال والمقال إلا الكافر، فإن تسبيحه بلسان الحال فقط، لأنه يصف الله بلسانه بما لا يليق بالله عز وجل. ومنها قول تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ففي هذه الآية نفي اتخاذ الولد ونفي تعدد الآلهة وتنزيه الله عما وصفه به المشركون، وهذا يتضمن مع انتفاء ما ذكر كمال الله وانفراده بما هو من خصائصه. وقد برهن الله على امتناع تعدد الآلهة ببرهانين عقليين، أحدهما لو كان معه إله لانفرد عن الله بما خلق، ومن المعلوم عقلا وحسا أن نظام العالم واحد لا يتصادم ولا يتناقض، وهو دليل على أن مدبره واحد. والثاني لو كان مع الله إله آخر لطلب أن يكون العلو له، وحينئذ إما أن يغلب أحدهما الآخر فيكون هو الإله، وإما أن يعجز كل منهما عن الآخر، فلا يستحق واحد منهما أن يكون إلها لأنه عاجز. ومنها قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه المحرمات الخمس أجمعت عليها الشرائع، وفيها إثبات الحكمة وإثبات الغيرة له لأنه حرم هذه الأمور. ومعنى قوله ما لم ينزل به سلطانا أي ما لم ينزل به دليلا، وهو قيد لبيان الواقع، لأنه لا يمكن أن يقوم الدليل على الإشراك بالله، وعلى هذا فلا مفهوم له. وفي هذه الآية رد على المشبهة في قوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن المشبهة أشركوا به حيث شبهوه بخلقه. وفيها رد على المعطلة في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن المعطلة قالوا على الله ما لا يعلمون حيث نفوا صفاته عنه بحجج باطلة. وهذا هو وجه مناسبة ذكر هذه الآية في العقيدة العلو وأقسام.
هذه كلها مجموعة من الأسماء والصفات من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي ذكرت في العقيدة الواسطية، وقد جمعها شيخنا رحمه الله تعالى هنا للاختصار والمناسبة ولأجل أن تسرد موضحة مبينة بحسب هذه الأسماء وترتيبها. فهو سبحانه وتعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفسر الأول كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، لأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. ولهذا ختمت الآية بالعلم، وهو قوله وهو بكل شيء عليم. فتناولت الآية معنيين عظيمين لطيفين. المعنى الأول أن هذه الإحاطة لا تقتضي شيئا من المخالطة، بل الله عز وجل في علوه سبحانه وتعالى مع كونه ظاهر وباطن، فهو ليس دونه شيء وهو في علوه، لأنه الرب العظيم الذي تعالى سبحانه وتعالى أن يشابهه أحد من خلقه أو يشبه أحدا من خلقه. وقوله وهو بكل شيء عليم كذلك تضمن مع سعة إحاطته سعة علمه سبحانه وتعالى. ثم ذكر العلم وأنه إدراك الشيء على حقيقته، والمراد بالإدراك هاهنا الإحاطة، وهذه اللفظة بعض أهل العلم لهم فيها وقفة ولكن بحسب السياق يفهم المعنى، فليس في هذا السياق معنى مذموم، وإنما المراد به الإحاطة. من أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، وقوله محيط بكل شيء جملة وتفصيلا فسره بما بعده، والله بكل شيء عليم على وجه الإجمال. وأما التفصيل فمثل قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآيات، ومثل قوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقوله ولا تخفى عليه خافية، وغير ذلك من التفاصيل التي تدل على سعة علمه سبحانه وتعالى. ومفاتح الغيب فسرت بهذه الآية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وختمت بالعليم الخبير الذي يتضمن معرفته سبحانه ببواطن الأمور. فإذا ذكر الخبير مع العلم دل على علمه الخفي ببواطن الأمور، وهذا من فوائد اقتران الأسماء بعضها ببعض. ثم ذكر القدرة والقوة وغيرها من الأسماء والصفات، فالأسماء تتضمن صفات، والصفات تتضمن أفعالا، فنشتق من كل اسم صفة وفعل، ونشتق من كل صفة فعل، ولا نشتق من الصفات أسماء، كما لا نشتق من الأفعال صفات، ولكننا قد نخبر على وجه الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. كما ننتبه أن من الصفات ما ورد مقيدا فيجب أن نقيده، مثل ما سيأتي فيما ذكره رحمه الله في المكر والكيد ونحوه. ثم نبه رحمه الله إلى أنواع حكمته، وأن حكمة الله من نوعان، منها شرعية وكونية، والمراد ما كان منها في الشرع مما جاء به الرسل من الوحي، فهو كله متقن محكم. والكونية ما كان في مخلوقاته مما يكون فيه من الإتقان والإصلاح. وهكذا كذلك أحكام الله شرعية وكونية، والشرعية ما يكون بها التقدير والخلق، والكونية ما يكون به القضاء في الشرع، وكل هذا كما ذكر رحمه الله بالأدلة. وهكذا رزقه العام والخاص، لينبه أن رزقه للبر والفاجر والمؤمن والكافر من الرزق العام، ومن نعمه العامة. وأما نعمته الخاصة ورزقه الخاص فلا يكون إلا للمؤمنين والمتقين، وهو ما يكون من صلاح القلب بالعلم والإيمان والعمل الصالح وغيره من الأرزاق الدينية الشرعية، بل حتى بعض الأرزاق العامة ترد على وجه خاص فيكون فيها البركة، وهذه تكون لمن؟ لأهل الإيمان والتقوى. فالرزق العام هو الرزق الذي لا فرق فيه بين البر والفاجر والمؤمن والكافر، أما الرزق الخاص فهو ما يخص به المؤمن والبر التقي، وهذا يكون بمعنيين: رزقه الشرعي من صلاح القلب بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، والبركة بالأرزاق العامة، فهذا كذلك خاص يخص الله عز وجل به من يشاء من خواص عباده. ثم ذكر المشيئة وأنها واحدة وهي بمعنى الإرادة الكونية، وننتبه لهذا لأن منهم من يغلط فيجعل المشيئة مشيئتان، وهذا خطأ، بل الصواب أن المشيئة هي الإرادة الكونية. وأما الإرادة فتنقسم إلى إرادتين: كونية وشرعية. فالشرعية هي التي بمعنى المحبة، أي التي يحبها الله، وأما الكونية فهي التي لا بد أن تقع، قد يحبها وقد لا يحبها، فإن كانت مما يحبها وقعت فهي شرعية كونية، وإن كانت مما لا يحبها وقعت فهي كونية وليست بماذا؟ بشرعية. فهي كونية وليست بشرعية. وإن كانت مما يحبها ولم تقع فهي شرعية وليست ماذا؟ كونية. فننتبه لهذا التفصيل. فما وقع أو لابد أن يقع فهو كوني سواء يحبه أو لا يحبه، وما يحبه سواء وقع أو لم يقع فهو ماذا؟ شرعي. وبين الفرق بين الكونية والشرعية من حيث الوقوع كما تبين وسبق تفصيله. ثم بين رحمه الله محبة الله، وأنه سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية، فالله يحب ويحب، عقيدة نعتقدها دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، وعلى هذا سار سلف الأمة والعلماء والأئمة بما يليق بجلاله وعظمته، لا ينافي كماله وعظمته سبحانه وتعالى. وهكذا نثبت له اسم الودود وصفة الود، وهو خالص الحب، وهذا من عظيم صفاته سبحانه وتعالى أنه ودود، أي يتودد إلى من يحب من عباده وخواص خلقه سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك من صفاته المغفرة والرحمة، وكل صفة نثبتها على حقيقتها مع إثبات معناها الحق على حقيقته. فالمغفرة مأخوذ من لفظها الستر والتجاوز، ومنه سمي المغفر مغفرا لأنه يستر الرأس ويحميه فيتجاوز الضربات الرأس، وهكذا المغفرة ستر الذنوب والتجاوز عنها، فهذا معناها نثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته. وهكذا الرحمة، وإثباتنا هذه الصفة على حقيقتها لا ينافيها ما تقتضيه من الإحسان والإنعام. ومن الخطأ أن نفسر الصفة بمقتضاها، فمن فسر الرحمة بالإحسان والإنعام فقد عطل هذه الصفة. فننتبه حين قال الشيخ: والرحمة صفة تقتضي الإحسان، يعني ليست هي الإحسان وليست هي الإنعام، وإنما رحمة تليق بجلال الله وعظمته، ومعلوم معنى الرحمة نثبتها على حقيقتها لا نفوض معناها لأننا نعلمه، ولا نعطلها لأن هذا من الإلحاد المحرم والتعطيل لأسماء الله وصفاته. فقول الأشاعرة والكلابية والماتريدية أنها الإحسان أو الإنعام أو إرادة الإحسان أو إرادة الإنعام هذا تعطيل لهذه الصفة، ولكن نقول الرحمة معلومة على ما يليق بجلاله وعظمته وتقتضي الإحسان والإنعام. ولا نقول هي الإنعام أو الإحسان، أو هي إرادة الإنعام أو إرادة الإحسان. إذا قلنا كذلك فهذا صار تعطيل، وهذا هو طريقة أهل التعطيل. ثم ذكر العامة والخاصة، وهذا ظاهر. فالعامة ما كان لكل المؤمنين فهو باسمه الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة، رحمته وسعت كل شيء. وباسمه الرحيم كانت رحمته الخاصة بالمؤمنين، وهذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين التي كانت بها أمور عظيمة تجمل في أمرين: أحدهما الرحمة الشرعية التي يكون بها الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح والهداية وغير ذلك، وهكذا الرحمة الكونية الخاصة التي تكون بلطف القضاء والبركة وغيرها من المعاني التي يخص بها أهل الإيمان دون أهل الكفران. ثم ذكر الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف، وكلها بمعنى متقارب، أي أن الرضا من الصفات التي تقابل الغضب، وهي صفة معلومة المعنى نثبتها على ظاهرها وحقيقتها، وما تقتضيه من الإحسان والإنعام والحفظ والكلاءة، ولكن لا يجوز أن نفسرها بأنها هي الإحسان أو الإنعام أو الكلاءة أو غير ذلك. إذا قلنا كذلك فهذا تعطيل، أو قلنا إرادة الإحسان، إرادة الحفظ إلى آخره، فهذا كذلك تعطيل. وهكذا الغضب نثبته على ما هو معلوم من معناه بما يليق بجلال الله وعظمته، ولا نحرفها فنقول الانتقام أو إرادة الانتقام، بل هذا مقتضاها، بل هذا مقتضاها. ولهذا قال مقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام منه. فإذا نفرق بين المقتضى والصفة، وتفسير الصفة بالمقتضى تعطيل، ولكن نقول الصفة على حقيقتها على ما يليق بجلال الله وعظمته، وتقتضي كذا وكذا من آثار هذه الصفة. وهكذا كذلك الكراهة والمقت كله نثبته على ما يليق بجلال الله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونثبتها إثبات وجود. فكما أننا نثبت لله ذاتا لا كالذوات، فنثبت لله صفات لا كالصفات، بل على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. وهكذا الأسف، وبين رحمه الله أن المراد به الغضب وليس الحزن، وذلك كما قلنا بما يكون من الأمور المحتفة به، واللفظ المشترك تحتف به خمسة أمور. من ما هي هذه الخمسة؟ ها؟ ما هي هذه الخمسة؟ السياق والسباق والقرينة والإضافة، مع القرينة شيء دائما لا تنسى، قرينة والعلاقة والإضافة، هذه خمسة. فبهذه الخمسة يتبين معنى اللفظ المشترك. فلما قال انتقمنا منهم، علم أن الأسف هنا ليس بمعنى الحزن، وإنما بمعنى ماذا؟ الغضب، إنما بمعنى الغضب. وهذا علمناه بماذا؟ بالسياق والسباق والإضافة والقرينة والعلاقة، ولأنه كذلك من جهة المعنى لا يليق بالله لأنه نقص. وهكذا المجيء والإتيان نثبته على ما يليق بجلال الله وعظمته، أثبته الله لنفسه في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن الخطأ تعطيل هذه الصفة زعما أنها تقتضي مشابهة الخالق للمخلوق، وهذا كذب، بل نثبته إثبات وجود. كما نثبت لله ذات لا كالذوات، فنثبت لله صفات وأفعال لا كصفات وأفعال المخلوقين، بل على ما يليق بجلال الله وعظمته. وقد أكد هذا المجيء والإتيان بالسياق والسباق والعلاقة والقرينة والإضافة ما يدل أنها على ظاهرها وحقيقتها. فأكد الله عز وجل مجيء الملائكة بقول صفا صفا، فعلم أن المجيء مجيء الملائكة بذاتهم حقيقة وليس مجيء أمر الملائكة، فكذلك مجيء الرب حقيقي وليس مجيء أمر الرب ولا رحمة الرب ولا غير ذلك مما عطل به المعطلون هذا المجيء. وهكذا الإتيان، لما ذكر الملائكة هذه قرينة تدل وتؤكد أن الإتيان حقيقي، والسياق والسباق يدلان أنه إتيان حقيقي. إذ قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، والظلل والغمام والنظر كل ذلك للحقيقي ليس للمعنوي. وذكر الملائكة يدل على المعنى الحقيقي لا المعنوي، فالسياق والسباق والعلاقة والقرينة والإضافة كل ذلك يدل أنه إتيان حقيقي لله عز وجل. ولا يجوز أن نصرف هذا الإتيان عن ظاهره الحقيقي إلى غيره المعنوي إلا بدليل، ولا دليل لا من السباق ولا من السياق ولا من العلاقة ولا من القرينة ولا من الإضافة. قال الله عز وجل: أن يأتيهم الله، فمن أين لنا أن نقول أمر الله؟ فهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل. وهكذا كذلك الوجه كما ذكر رحمه الله من صفاته الذاتية الثابتة، وقد تقدم معنا الكلام على الصفات الذاتية بما يغني عن الإعادة، فنثبتها لله على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولا يجوز تفسير الوجه بالثواب، ومما يدل على بطلان ذلك السياق والسباق والقرينة والعلاقة والإضافة، فقد وصف وجه الرب بأنه ذو الجلال والإكرام، ولا يصح أن يقال للثواب أنه ذو جلال، فذو الجلال إنما يكون للذوات وليس للمعاني، وهذا من السياق والسباق الذي ينفيان المعنى المزعوم المعنوي. وعلم أن أريد به وجه حقيقي يليق بجلال الله وعظمته. وهكذا كذلك: بل يداه مبسوطتان، من زعم أنه نعمة فيقال في أي موضع من اللغة توصف النعمة بأنها مبسوطة، ومن أي موضع من اللغة تثنى النعمة، لا يثنى إلا اليد الحقيقية. وهذا كذلك من السياق والسباق والقرينة والعلاقة والإضافة. قال: يداه، فعلم أنها إضافة حقيقية تقتضي إثبات اليد على حقيقتها بما يليق بجلال الله وعظمته. كيف وقد أكدت هذه الصفة في آيات كثيرة وأحاديث أكثر، ومنها الآية التي بعدها: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وغير ذلك من الأدلة في الكتاب والسنة. وذكر اليد مفردة ومثناه، الإفراد للجنس والتثنية للحقيقة، وكلتا يدي ربي يمين من اليمن والبركة، ولم يثبت في السنة أن لله يد شمال، فحديث ذكر الشمال ضعيف لا يصح. فنثبت لله ما يليق به بما يليق بجلاله وعظمته من أن لله يدان، نثبت لله اليدين على ما يليق بجلاله وعظمته، وكلتا يدي ربي يمين من اليمن والبركة. وأما ذكر الجمع فعلى وجه التعظيم، هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وهكذا العين نثبتها على حقيقتها كما يليق بجلال الله وعظمته، وذكرها على الإفراد كما تقدم للجنس، والجمع للتعظيم، التثنية علمت من حديث الدجال وإن ربكم ليس بأعور. وبالإجماع أثبت أهل السنة والجماعة أن لله يثبت لله العينين، وهكذا كذلك أشار الشيخ رحمه الله لهذه المعاني وعدم المنافاة بينها بما ختم به هذا المبحث. وهكذا السمع والرؤية نثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونقول أنها على ظاهرها وحقيقتها كما يليق بجلال الله وعظمته. ثم ما ورد مما ذكر منه فيه معنى إضافي لا ينافي إثبات أصل هذه الصفة، فمثلا إنني معكما أسمع وأرى، هذا يقتضي النصر والتأييد مع إثبات السمع والرؤية، فلا نقول أنه النصر والتأييد مع نفي السمع والرؤية، بل نثبت السمع والرؤية مع هذه المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد. وهكذا كذلك يقال في غيرها، هذا في السمع وفي البصر. وقوله سبحانه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هنا على الصحيح نثبت الرؤية المتضمنة لمعنى العلم، فلا يقال لمن لا يرى حقيقة فيعبر عنه بالرؤية للعلم. إنهم يرونه بعيدا يعلمونه مع إثبات الرؤية، ونراه قريبا نعلمه مع إثبات الرؤية، ولا يقال لمن ليس له رؤية يعلم، لا يقال لمن ليس له رؤية يعلم، وإنما يقال لمن له رؤية، فيكون فيه إثبات الرؤية مع إثبات العلم، كما يقال في قوله ولتصنع على عيني فإنه يقال ها هنا. وهكذا المكر والكيد والمحال صفات وردت مقيدة يجب تقييدها كما قيدت، وهكذا نمشي مع النصوص، ما ورد مقيدا قيدناه، وما ورد مطلقا أطلقناه، وما ورد كذلك فعلا أثبتناه فعلا أو صفة أثبتناه صفة أو اسما أثبتناه اسما، وقلنا أن الاسم يتضمن الصفة والفعل، فندور مع الأدلة كيف دارت. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى هذا، وهذا من باب التأكيد. ثم ذكر الصفات السلبية، قد تقدم معنا الكلام على السلوب، وأن هذه السلوب إنما يؤتى بها لإثبات كمال الضد كما تقدم وسبق الكلام عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى كذلك البراهين العقلية لامتناع تعدد الآلهة، وذكر البرهان الأول المأخوذ من الآيات، لو كان معه إله لانفرد عن الله بما خلق، وهذا لم يكن في الحس ولا في العقل، فدل على أنه إله واحد. وهكذا كذلك عدم وجود الند والضد، وهذا كذلك دل عليه الحس، فعلم أنه ليس إلا إله واحد وحده يستحق العبادة لا شريك له. واستعمال الأدلة العقلية مهم في إقناع من لا يعترف بالأدلة الشرعية، وطريقة القرآن هي الجمع بين الأدلة العقلية والشرعية. وقوله وإثبات الغيرة ثبت في السنة إثباتها، وثبت في القرآن معناها، فمعناها في هذه الآيات في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية ومعناها ولفظها في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله رحمه الله ما لم ينزل به سلطانا قال دليلا، والدليل أوسع من السلطان، والسلطان هو الدليل القوي. وهكذا كذلك إدخال التعطيل في القول على الله بغير علم من ذكر البعض، ولذلك كان القول على الله بغير علم أعظم الذنوب، فالذنوب ذكرت في آية سورة الأعراف تدرجيا تصاعديا، فأعلاها وأعظمها وأكبرها القول على الله بغير علم، ومنه الشرك والكفر والنفاق والتعطيل وغيرها مما يدخل في هذا الأمر العظيم. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.